بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قلنا في هذا البحث الثاني، وهو أن موضوع أصالة الظهور، هل هو الظهور الموضوعي في عصر الصدور أو الظهور الموضوعي في عصر الأصول؟ اتفقت كلمة علمائنا على أنه، أي المتعرضين طبعا للمسألة، أن الظهور الذي هو حجة هو الظهور الموضوعي في عصر الصدور، لا الظهور الموضوعي في عصر السماع والوصول. قلنا أن هذا البحث إنما يتم بناء على أصل موضوعي، وهذا الأصل الموضوعي قائم على أساس أن لكل نص صدر، سواء كان من الله سبحانه وتعالى كما في القرآن الكريم، أو من المعصوم كما في النبي الأكرم وأئمة أهل البيت، أن لكل نص ظهورا موضوعيا واحدا. وعلى هذا الأساس يقع الكلام، أن هذا الظهور الموضوعي الذي هو حجة، هل هو في عصر الصدور أو عصر الوصول؟ ولكنه في البحث السابق بينا أنه لا مبرر منطقي لهذا الأصل الموضوعي، لا معنى أو لا مجال لأن نلتزم بأن لكل نص ظهورا موضوعيا واحدا. وهنا أؤكد مرة أخرى عندما أقول الظهور الموضوعي، ليس مرادي المطابق للواقع وعدم المطابق للواقع، وإنما مرادنا من الظهور الموضوعي يعني توجد مبررات صحيحة لاقتناص هذا الظهور، أو لا توجد مبررات صحيحة لاقتناص هذا الظهور. فإن وجدت المبررات فهو ظهور موضوعي حتى لو لم يطابق الواقع، وإن لم توجد المبررات لاقتناص الظهور فهو ذاتي حتى لو طابق الواقع. وبينا ما هو منشأ ذلك، ولماذا نحن لا نقبل هذا الأصل الموضوعي. ولعله واحدة من أهم معاني هذه الروايات الواردة أن لكلامهم ظهرا وبطنا، ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن، لعله واحد من معاني ذلك هذا الذي قلناه، لأنكم تعلمون أن هذه الروايات فسرت بتفسيرات متعددة، ونحن أشرنا إليها في أبحاث التفسير هناك عندما وصلنا إلى الآية 6 أو 7 من سورة آل عمران. هناك بينا ما هو المراد أو التفسيرات التي ذكرت لمسألة لأن أن للقرآن ظهرا وبطنا، أو لكلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ظهرا وبطنا. من المعاني التي يمكن أن تذكر لهذه الروايات هذا المعنى، وهو أنه قد يكون ضمن ظروف فكرية وثقافية معينة معنى من المعاني ظاهر، ولكنه باقي المعاني التي يمكن اقتناصها من هذا النص ليست ظاهرة، ولكنه إذا تهيأت ظروف فكرية وثقافية أخرى يكون معنى آخر هو الظاهر الذي كان فيما سبق ماذا؟ باطنا. فمسألة الظهور والبطون كلاهما مرتبط بعالم اقتناص المعنى من اللفظ. النظرية التي ترى أن البطن مرتبط بالوجود الخارجي ذاك مبنى في تفسير هذه الروايات، ولكن هذا التفسير الآخر أو الاتجاه الآخر في تفسير هذه الروايات لا يرجع الظاهر إلى اللفظ والباطن إلى الخارج، لا، الظاهر والباطن وجميع مراتب الباطن يرجعه يربطه ماذا؟ باقتناص المعنى من اللفظ. ولكن لماذا يكون ظاهرا وباطنا؟ يقول لعله في زمن من الأزمان يكون الشيء باطنا ولكنه في وضع آخر وفي نسق فكري آخر وفي منهج معرفي آخر، قد يكون ما كان باطنا يكون ماذا؟ يكون ظاهرا. على أي الأحوال، الآن لسنا بصدد تفسير هذه الروايات، ولكن أريد أن أبين بأنه يمكن أيضا أن يقرب هذا المعنى من خلال هذا الاتجاه في فهم هذه الروايات. مهم بنحو الإجمال أن الظهور الموضوعي لا مبرر لأن نفترضه أنه ماذا؟ واحد دائما وأبدا. عند ذلك نبحث أنه هل هو في زمان الصدور أو هو في زمان ماذا؟ في زمان الوصول والسماع ونحو ذلك. يمكن للظهور الموضوعي أن يتعدد بتعدد المنهج المعرفي والنسق الفكري الذي يحتضن أو من خلاله يقتنص ظهور من الظهورات. وهنا أيضا أؤكد مرة أخرى كما أشرنا في بحث سابق أن حديثنا ليس مختصا بالأحكام الفقهية. نعم، واحدة من أهم محاور اقتناص الظهور هو البحث ماذا؟ في الأحكام الفرعية والفقهية، ولكنه نحن حديثنا الآن في كل معارف الدين أعم من أن تكون عقائدية أو أن تكون أخلاقية أو أن تكون فقهية وعملية، بتعبير القرآن الكريم ليتفقهوا في الدين. ومن الواضح أن الدين ليس مختصا بالأبعاد العملية فقط، وإنما هو أعم من العملية وغير العملية. على أي الأحوال، هذا ما نعتقده بالنسبة إلى هذا البحث، ولكن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم لما بنوا على ذلك الأصل الموضوعي عند ذلك قالوا بأن موضوع الحجية هو ماذا؟ موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في عصر صدور النص، وقربنا مقالتهم ببيانين أو شاهدين أشرنا إليهما فيما سبق. من هنا بناء على هذا التصور، وهو أن الظهور الموضوعي واحد، وأنه هو الذي كان في زمن صدور النص لا في زمن الوصول والسماع، انتقلوا إلى البحث الثالث، يعني انفتح المجال للبحث الثالث، وهو أنه كيف نحرز أن ما استظهرناه في عصر السماع والصدور هو نفس المراد في عصر ماذا؟ في عصر الصدور، في عصر السماع والوصول. كيف نحرز أنه هو نفس المراد للمتكلم في عصر صدور الناس، خصوصا إذا قبلنا بأن اللغة ظاهرة اجتماعية، ومن البعيد جدا ألا يحصل فيها تغير لقرون متمادية ولقرون طويلة كما في عصرنا، فإن الفاصل الزمني الذي يفصلنا عن عصر الصدور يتجاوز 1100 سنة، 1200 سنة، 1400 سنة، وهو فاصل كبير جدا. ولعل الإنسان في بعض الأحيان يجزم ويقطع بأن كثيرا من المفردات وكثيرا من التراكيب وكثيرا من الأمور المرتبطة بظاهرة اللغة قد حصل فيها تغيير كلي أو تغيير جزئي. إذن من هنا طرح على علماؤنا رضوان الله عليهم هذه المسألة، كيف نحرز أن ما هو في زماننا هو المراد الذي صدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه الآن أيضا هذه بين قوسين افتحوها واقعا، وهو أنه أنتم تجدون بأنه يتكلمون وكأن النص منحصر في ماذا؟ ها؟ النص منحصر في كلام النبي وأئمة أهل البيت، لا أن النص أعم من القرآن ومن الرواية. إذا كان النص مختصا برواية النبي وأئمة أهل البيت، خب هنا يقع يأتي هذا الكلام، وهو أنه ذاك المقصود هو الظهور الموضوعي في زمانهم، أو الظهور الموضوعي ماذا في زماننا. فبشواهد نقول أنهم يتكلمون بمقتضى العرف واللغة، وإذا مراد ماذا؟ الظهور الموضوعي في زمانهم. ولكن ماذا يقولون في القرآن، وهو الذي وردت فيه الروايات أنه يجري مجرى الشمس والقمر، يعني أن القرآن الكريم نزل إلى أولئك ونحن لسنا مخاطبين بهذا القرآن الكريم. بعد ما معنى أنه كيف نحرز أن عصر السماع هو عصر الظهور أو عصر الصدور أو كذا، ما معنى لهذا؟ هذا إنما يتم ماذا؟ على أصل موضوعي، أن هذا القرآن خوطب به من ماذا؟ من كان موجودا في عصر نزول النص. ما أريد أقول المخاطبين المقصودة بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، لا، ذلك العصر. أما عصرنا فنحن مخاطبين عصر النبي صلى الله عليه وآله لا أكثر، وأما غير عصر النبي فهو عصر الصدور بالنسبة إليهم، أو عصر الوصول والسماع بالنسبة إليهم. وبناء على هذا التحليل، فإن القرآن بالنسبة لمن كان في عصر النبي الأي أكرام، سواء كان مقصودا بالإفهام أو لم يكن مقصودا بالإفهام، مقصودا بالخطاب أو لم يكن، فهو بالنسبة إليه عصر الصدور. أما ما وراء ذلك فهو بالنسبة إليهم ما هو؟ عصر السماع وعصر الوصول. وخصوصا بالنسبة إلينا، فإنه بناء على هذا التحليل فإن القرآن بالنسبة إليهم عصر الصدور، وبالنسبة إلينا ماذا؟ عصر الوصول والسماع. عد الآن نريد أن نفهم شيئا من القرآن الكريم، لا بد أن نحرز أن ما فهمناه هو ما فهمه عصر الصدور. هل نحتاج إلى ذلك أو لا نحتاج؟ أساسا لماذا؟ يعني ما هو الأصل الموضوعي الذي يفترض أنه لا بد أن ما فهمناه في هذا العصر من القرآن الكريم لا بد أن نرى أنه هل فهم السابقون خلاف ذلك أو لم يفهموا؟ فإن لم يفهموا خلاف ذلك عند ذلك يكون فهمنا ماذا؟ حجة. أما إذا فهموا خلاف ذلك ففهمنا حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، مع أنه واقعا هذا الأصل الموضوعي له ما يبرره أو ليس كذلك؟ لا، لأن هذا القرآن الذي بأيدينا جاء إلى كل عصر وكل زمان وكل مكان وكل ظرف وكل نسق فكري وكل نهج معرفي. القرآن جاء ليخاطب ماذا؟ ليخاطب هؤلاء جميعا وتحداهم جميعا أن يأتوا ماذا؟ أن يأتوا بمثله. هسه الآن كيف نستفيد من القرآن الكريم وكيف نتعاطى مع هذه النصوص القرآنية؟ الجواب بعد قلنا في جملة واحدة أنه لا بد أن نتعاطى مع القرآن الكريم بالنهج الذي هو أراده للتعاطي معه، لا يمكن أن نتعاطى معه من الخارج، لا بد أن نسأله كيف نتعاطى معك. وقلنا فيما سبق هذا يدخل تحت عنوان كيف نفهم القرآن الكريم. إذا تم هذا الأمر في كلام الله سبحانه وتعالى، خب يتم في كلام أهل البيت أو لا يتم؟ نعم، نحن نعتقد أن كلمات أئمة أهل البيت وعلى رأسهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو مرتبة نازلة من القرآن الكريم. فإذا قد المعاصرون للنبي، المعاصرون لأئمة أهل البيت، قد يقتنصون من كلامهم ظهورا وضمن النسق الفكري والمنهج المعرفي الذي كانوا يعيشونه، فهو ظهور موضوعي حجة ماذا؟ حجة عليهم. ولكنه نحن الذين وصلت إلينا هذه النصوص أيضا يمكننا ومن حقنا أيضا أن نبني لأنفسنا نهجا معرفيا خاصا بنا وأدوات معرفية، ويكون لنا نسقنا الفكري الخاص بنا، ومن خلال هذا النسق نتعامل ماذا؟ ها؟ نتعامل مع هذه النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت. وشخصا لا أفرق بين الأمور العقائدية والأمور ماذا؟ والأمور عملية، يعني سواء كان على مستوى ما يتعلق بالأصول العقدية أو ما يتعلق بالأمور العملية والفقهية، يستطيع كل واحد إذا بنى لنفسه نسقا فكريا صحيحا، من أقول صحيحا يعني يمكن الدفاع عنه، يمكن إقامة الدليل عليه، يمكن البرهن عليه، يعني النظام المعرفي المنهج المعرفي، إذا بنى ذلك يستطيع من خلاله ماذا؟ أن يدخل نصوص أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ويتعامل معها ضمن هذا النسق الفكري، سواء التفتوا جيدا، سواء وافق ما فهمه السابقون المعاصرون لعصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو ماذا؟ أو خالف ذلك، لأنه ما وافق فهمهم وما خالف فهمهم، الفهمهم ليس حجة علينا، وهذا ما يصرح به أعلامنا أن فهمهم واجتهادهم ونسقهم الفكري الذي هو داخل في الحجز في الاجتهاد لا معنى لأن يكون ماذا؟ لأن يكون حجة علينا. لهم رأيهم ولنا أيضا ضمن قواعد ننتخبها لأنفسنا ونؤسس لها أن نفهم هذه النصوص الواردة بأيدينا، وقد نوافقهم وقد نختلف معهم على أي الأحوال. إذن أنا أتصور من الناحية المنهجية، من الناحية المنهجية، أسأل الآن لا أتكلم من الناحية التطبيقية ومن الناحية الإفتائية، لا، البحث الإفتاء له مقام، وبحث ومبحث البيان القواعدي والتأسيس له مقام آخر. من الناحية المنهجية ومن الناحية التأسيسية من الواضح أن هذا النهج الذي نحن نبينه هنا ونؤسس له هنا، وليس في كلمات علمائنا ما يشبه هذا النهج تقريبا، هذا النهج بطبيعة الحال يختلف تماما عن النهج المتعارف الموجود في كلمات علمائنا، حتى في كلمات سيدنا الشهيد قدس الله نفسه الذي مشى نفس هذا المنهج المتعارف والقديم والموجود بين علمائنا. نحن لا نوافق على هذا النهج في التعامل مع النص الديني، هذا النهج المعرفي وهذا النسق الفكري نحن لا نوافق عليه. أما على مستوى التطبيق، قلت هذا له حديث آخر طبعا، وثمراته وآثاره على المستوى التطبيقي كبيرة. ماذا؟ كبيرة جدا، سواء كانت على مستوى العقائد أو كان على مستوى الفقه. يعني بعد عندما يأتي البحث إلى الإجماع، عندما يأتي البحث إلى الشهرة، عندما يأتي البحث إلى عمل الأصحاب وإلى إعراض الأصحاب، عندما هذه كلها ضمن نسق فكري، وعندما نأتي إلى هذا النسق الفكري أو النهج الآخر في التعامل مع النص، لابد أن نأخذ كل مفردة من هذه المفردات ونفهمها ضمن هذا النهج الذي نحن نشير إليه على أي الأحوال. وبحمد الله تعالى احنا الان مو بصدد الاستنباط والبحث التطبيقي حتى يولد لنا مشاكل، الان فقط دا نؤسس من الناحية النظرية هذا التأسيس. هسه من يريد ان يعمل بهذا التأسيس وبهذا النهج الفكري ويدخل الى بحث الاستنباط فذاك محل اخر وحديث اخر. افترض المتكلم الله، لا أنا أسأل، أنا أسأل، لا مو معاني متعددة، لا أبدا، أريد معنى واحد، ولكن أنا كيف أفهم ذلك المعنى؟ شوفوا اسمحوا لي، الله متكلم، افترضوا الله، سلنا نروح إلى النبي أو الإمام، الله سبحانه وتعالى دي يتكلم فقط يريد الذين يفهمونه في عصر النبي، لو إل أنا المقصود، أنا المقصود، تمام؟ افترضوا أن أولئك أسسوا لأنفسهم مجموعة من القواعد وفهموا نص القرآن الكريم، أنا لابد ألتزم بقواعدهم لو من حقي أم أؤسس لنفسي وأستنبط من القرآن الكريم. جزاك الله خير. الآن هم، اسمحوا لي أكمل تسلسل البحث، افترضوا هم أسسوا مجموعة من القواعد ووصلوا إلى ظهور موضوعي، بالضرورة ذلك الظهور الموضوعي مطابق للواقع، لا، قد يكون مطابق للواقع وقد يكون ماذا؟ مخالف للواقع. أنا في زماني أسست لنفسي مجموعة من القواعد سميتها علم أصول التفسير وانتهيت إلى ظهور موضوعي، ياهو المطابق للواقع ياهو مخالف للواقع. الجواب لا أعلم، لا ذاك مطابق للواقع ولا هذا، ولكن أعلم ذاك كان حجة عليهم وهذا أيضا ماذا؟ حجة عليهم. أقول ما عندي شغل في ذاك، لا يؤثر، افترض كلاهما أو أحدهما، أنا الذي أتكلم عما هو حجة علي. مو إحنا هاي مرارا نشوفها اليوم، قلت وأؤكد للمرة العاشرة أنه إحنا مو بصدد المطابقة وعدم المطابقة، نحن بصدد أن من حقنا أن نقتنص هذا الظهور أو ليس من حقنا. شوفون، لأنه أساسا لم يطلب أحدا منا، لا الله ولا العاقل ولا القرآن ولا الرواية، أن ما تفهمه لابد أن يكون مطابقا للواقع. أكو شيء طلب من عندنا؟ هذا طلب أصلا بالمحال، لأنه أنا من أين أعرف أنه مطابق للواقع؟ نعم، من حقه الله سبحانه وتعالى ومن حق النبي وقضاء لحكم العقل يقول لا ينبغي أن تعمل بالهوى، أن تعمل بكيفك، مو هالشكل، لابد أن توجد ماذا؟ ضوابط، لابد أن توجد قواعد. فإذا أنت اقتنصت ظهورا ضمن قواعد مبرهنة ومستدلة، ف فأنت ما وصلت إليه ظهور، ما هو ظهور يمكن الاعتماد عليه؟ يعني ماذا؟ يعني يكون منجزا ويكون معذرا، سواء طابق الواقع أو ماذا؟ أو لم يطابق. خب إذا تم هذا في القرآن الكريم، خب في كلام الأئمة يتم أو لا يتم؟ نعم، لأن كلام الأئمة هو درجة نازلة ماذا؟ من القرآن الكريم. بالنسبة الآن افترضوا أن علماءنا الأعلام في عصر الغيبة الصغرى والمعاصرين لأهل البيت وقريب من العصر الغيبة الصغرى أساسا أسسوا لأنفسهم مجموعة من القواعد الأصولية، وعلى أساسها تعاملوا مع ماذا؟ ها؟ مع نصوص أهل البيت، ومن حقهم ذلك، من حقهم ذلك. الآن أنا عندما أجي الآن بعد 1000 سنة أقول تعالوا معنا لنفهم ما هو الذي فهموه في ذلك العصر، لا يا أخي، أنا من حقي أن أؤسس. فإذا انتهيت إلى نفس الأسس التي انتهوا إليها، فأتعامل مع النص على نفس ماذا؟ ذلك الأساس. أما إذا أنا وأنت جئنا ووجدنا أن كثيرا من القواعد التي نقحوها للتعامل مع نصوص أئمة أهل البيت لا نوافقهم عليها، لنا ماذا؟ لنا منهج معرفي آخر، بعبارة أخرى لنا علم أصول آخر، ولنا علم تفسير آخر، ولنا علم أصول التفسير وعلم أصول الكلام وعلم أصول الفقه، لنا قواعد أخرى. لا بد أن نكون أيضا محكومين نحن بفهمهم أو لسنا محكومين بفهمهم؟ لا، لسنا محكومين. نص صدر إلى البشرية، كما أن القرآن صدر إلى ماذا؟ إلى البشرية. نصوص أئمة أهل البيت أيضا مو صدرت إلى من يعاصرهم، رب حامل فقه إلى من هو أفقه من؟ من قال بأن هذه النصوص؟ نعم، أئمة أهل البيت تكلموا بنحو أنت الذي تعيش في عصرهم ها تستفيد منه، أنا الذي أعيش بعد 1400 سنة أيضا ماذا؟ أستفيد منه، ولعل الذي يأتي بعدي 14,000 عام أيضا ماذا؟ يستفيد. أما أنا أقول أن الإمام تكلم لهذه الطبقة وهي عصر الصدور، وكل من أراد أن يفهم فلا بد أن يلحظ ماذا؟ عصر الصدور. هذا لا أستطيع أن أقبله. أنا أقول هذا النص كما أن النص القرآني بيدي، هم كانوا أهل اجتهاد فاجتهدوا فتعاملوا مع هذا النص الإلهي، أيضا لي أن أجتهد وأحدد منهجي وأحدد نسقي الفكري وأحدد قواعدي المعرفية، ثم أدخل إلى ماذا؟ إلى النص القرآني، قد أوافقهم وقد أختلف معهم. لا الظهور الموضوعي الذي وصلوا إليه دليل يوجد على أنه مطابق للواقع، ولا أن الظهور الموضوعي الذي أنا أنتهي إليه يوجد دليل على أنه مخالف للواقع. يوجد؟ لا. أي دليل يقول أن ما انتهيت إليه مخالف وأن ما انتهوا إليه ماذا؟ موافق، والعكس بالعكس أيضا. إذن يبقى ما عندنا، يبقى عندنا شيء واحد، وهو أنه كل ظهور لكي يعتمد عليه ويكون حجة ويكون منجزا ومعذرا لا بد أن يكون موضوعيا، لا أن يكون ماذا؟ ذاتيا. ها؟ وما معنى أن يكون موضوعيا؟ ها؟ أن توجد هناك مبررات لصحة اقتناص هذا الظهور. فإن وجدت المبررات المنطقية والطبيعية لاقتناص الظهور فهو ظهور ماذا؟ موضوعي، سواء طابق الواقع أو خالف ماذا؟ أو خالف الواقع. على أي الأحوال؟ بل يتفضلوا، لا ما عندي مانع. أنا في هذا البحث تدرون باعتبار بحث لأول مرة أنا أتصور في علم أصولنا يطرح بهذه الطريقة، وتترتب عليه آثار مهمة وتصحح لنا كثير من المعارك الفكرية الموجودة في أوساطنا فيما يتعلق بتعدد القراءات. نعم. لا، شوفوا في النتيجة القواعد التي أسسها وأسست يعني من قبيل أي قاعدة تذكر، هذه القاعدة التي تذكر إذا أمكن إثباتها بدليل قطعي، نحن لا توجد عندنا معركة مع القواعد. إذا استطعنا تلك القاعدة التي هم يقولون أنها أسسها لنا أهل البيت سلام الله عليهم، ونأتي إلى القاعدة، إن وجدنا أنه يوجد عليها دليل قطعي يمكن الاستناد عليه قبلنا القاعدة، إن وجدنا يوجد عليها دليل عقلي قطعي يمكن الاعتماد عليه قبلنا القاعدة. أما إن لم تمتتم عندنا تلك القاعدة لا عقليا ولا نقليا، فليقولوا ما يقول، يعني فليدعوا ما يدعون. أنت تقول الآن أهل البيت أسسها، عندنا دليل قطعي على أن أهل البيت أسسها ولا يوجد عندنا، إن كان يوجد نحن أيضا نعمل بتلك القاعدة، إن لم يكن يوجد عندنا دليل قطعي على تأسيس أهل البيت لتلك القاعدة ماذا نفعل؟ هذا الكلام هو الكلام. بلي أقول إذا قاعد عندنا دليل على صحة القاعدة، أنا قلت لا نريد أن نخالف كل قاعدة انتهوا إليها، إحنا نريد أن نقول كل قاعدة تم الدليل عليها ونقبلها سواء كانت مؤسسة سابقا أو نحن نؤسسه. وأنتم تقول بأنه إذا تم دليل، إذا كانت هناك قاعدة أسسها أهل البيت، جيد، هاي القاعدة تم الدليل عليها أو لم يتم؟ إن تم الدليل عليها نحن أيضا نأخذ بها، إن لم يتم الدليل عليها فهي حجة عليهم ليست حجة عليهم. على سبيل المثال أضرب لك مثال، هم انتهوا إلى نتيجة أنه إذا كان هناك إجماع فهو كاشف عن رأي المعصوم، افترض أن السابقين هكذا بنوا، ونحن نأتي واقعا الآن في زماننا نرى بأنه يوجد عندنا دليل قطعي نقلي أو عقلي على أن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم أو لا يوجد، فإن تم ونحن نقول أن الإجماع ماذا؟ ها؟ كاشف. إن لم يتم عندنا ماذا نفعل؟ نقول لأن السابقين قالوا لابد أن نقلدهم، هكذا نقول؟ ها؟ نقول بلي، هم تصوروا أن الإجماع كاشف وكان ضمن نسقهم وقواعدهم الأصولية هذا صحيح، فالظهورات التي أو القواعد الأحكام التي انتهينا إليها من الإجماع فهي ماذا؟ فهي حجة عليهم، ما فيها مشكلة. لكن أنا الذي لم يتم عندي، كما أنه أمامكم يا إخوان، والله شيء غريب، شنو الشيخ الأنصاري عندما جاء إلى الإجماع أبقى إلى الإجماع شيئا، عندما جاء إلى الشهرة أبقى للشهرة شيئا، عندما جاء السيد الخو إلى مسألة الإعراض ومسألة العمل أبقى له شيء، ولم يبق له، خب أيهما صحيح؟ ها؟ ما انتهى إليه السابقون صحيح، لو ما انتهى إليه السيد الخو أو المتأخرين من الأصوليين أيهما صحيح؟ مقصودي مطابق للواقع ومخالف للواقع، ها؟ وقعا أيهما مطابق وأيهما مخالف؟ الجواب لا دليل على أن ما قاله المتقدمون مطابق، ولا دليل على أن قاله المتأخرون ماذا؟ مخالف. ولكنهم أحسنتم، ولكن ذاك ضمن نسقه الفكري كان يرى أن الإعراض ما هو حجة عليه وعمل بذلك وهو كذلك، وأنا ضمن نسقي الفكري وقواعد الأصولية أن الإعراض ماذا؟ ليس بكاس. واضح صح؟ وهكذا أنت الآن افترض هذه الطريقة الخاصة في اقتناص الظهور، هذه الطريقة الخاصة في حل مشكلات التعارض. افترضوا على سبيل المثال الآن في أبحاث التعارض عندنا عشرات من القواعد من قبيل الجمع العرفي، من قبيل التخصيص، من قبيل التقييد، من قبيل الحكومة، من قبيل الورود، هذه قواعد لحل التعارض ماذا؟ ها؟ بين الروايات. وهذه قواعد نقحها السابقون وأسس كثير منها ماذا؟ اللاحقون. لو أن شخصا جاء كما أن هؤلاء أسسوا قواعد للتعارض وللجمع العرفي، هو أسس أسسا أخرى ودافع عنها واستشهد عليها وأقام الدليل عليها، نقول لا يحق لك، لأنه هذا مخالف لأن المرزا النائيني يقول كذا. صحيح هذا الكلام؟ أبدا. ذاك نسق فكري، تقول له أيهم مطابق للواقع وأيهم مخالف للواقع؟ أقول واقعا لا أعلم، لا ذاك الذي أول مطابق وأنا مخالف، ولا أنا مطابق وذاك مخالف أبدا. كل ما أعلمه أنه هو ضمن نسقه الفكري ومناهجه المعرفية وقواعده التي أسسها كان من انتهى إليه ماذا يكون؟ ها؟ حجة عليه. وأنا أيضا ضمن القواعد التي نقحتها ما انتهيت إليه يكون على ماذا؟ يكون حجة عليه. ونحن لا نريد من الظهور الموضوعي إلا ماذا؟ إلا هذا المقدار، وهو أن يكون مبررا وأن تكون الظروف الفكرية والموضوعية تسمح باقتناص ماذا؟ باقتناص هذا الظهور، حتى نخرج عن البعد الذاتي في اقتناص الظهور. واضح صار؟ نعم نقبله. فإذا ناقشتها يعني أنا ما أقول قامت مجموعة مبررات العقلاء مناقشة أدلتهم لشنو المبررات العقلائية لشنو. أنا ما أقول بأنه وثبت أن تلك القواعد صحيحة لو باطلة ما يصير بعد شلون إذا كانت صحيحة. نعم مجموعة قواعد أخرى ما المحذور في هذا؟ أحسنتم، لابد أن نعمل ضمن كل هذه القواعد مو ضمن هذه القواعد. يعني إذا كانت أربعة قواعد إحنا ما استفدنا ماذا؟ أربعة قواعد أخرى. إذن عندما نريد أن نقتنص الظهور لابد أن نعمل ماذا؟ بمجموعة هالثمان قواعد ثمانية، مو بمجموعة أربعة قواعد. مثل ما الآن السابقين يا مولانا أنتوا الآن تشوفون في زمن الشيخ الطوسي، يعني أنا أتصور ما أقوله إذا شوية تتدبرون تشوفون واضح. سيد المرتضى يقول قام الإجماع على عدم حجية خبر الثقة، الشيخ الطوسي يقول ماذا؟ على حجية خبر الثقة. إذن أستاذ وتلميذة هسه بغض النظر عن التوجيهات والتأويلات، يقينا السيد المرتضى عندما قال قام إجماع على عدم حجية خبر الثقة، إذن بعد يعمل بخبر الثقة أو لا يعمل؟ ها؟ لا يعمل، لأنه قام الإجماع على عدم الحجية. والشيخ الطوسي الذي يدعي الإجماع على حجية ماذا؟ خبر الثقة، يعمل بخبر الثقة أو لا يعمل؟ أيهما مطابق للواقع؟ أيهما مخالف للواقع؟ ها؟ جزاك الله عليك. ذاك يعمل بخبر الثقة وما انتهى إليه يقول حجة عليه، مو أنه كلامي مطابق ماذا؟ للواقع. ذاك الذي لا يعمل يقول لا أعمل وأرمي هذه الروايات أخبار الأحد، تقول فيها وجوب، فيها حرمة، فيها فيها فيها، أنت تخالف الله، يقول لا لم يقم عندي دليل على حجية هذه الأخبار. موافق للواقع لو مخالف للواقع؟ الجواب لا، هذا موافق ذاك مخالف، لا ذاك موافق هذا ماذا؟ مخالف. وما إذن ما معنى قولهما حجة؟ يعني أنه هذا منجز ومعذر ويمكنه الاعتماد عليه والاستناد إليه. هو الآن في زماننا أيضا كذا. الآن نرجع إلى قواعد السابقين، سواء كان في خبر الثقة، في حجية الظهور، في تعارض الأدلة، فيما تشاء من القواعد، إن تمت لدينا فبها ونعمد، إن لم تتم لدينا لا نعتمد عليها ونؤسس لأنفسنا قواعد جديدة من خلالها نتعامل مع ماذا؟ مع النص الديني، سواء كان قرآنا أو كان ماذا؟ أو كان رواية. واضح هذا المعنى؟ إذن هذني نهجان واقعا، هذا اللي دا أبينه هنا وتجدون أني أتأخر عنده، يوجد نهجان. هذا النهج الذي يرى طبعا يكون في علمكم، هذا النهج قريب من نهج آخر ولكنه لواقعا لا أريد أن أشبهه، وهو أنه النهج الذي يرى بأن كل ما يرتبط بفهم القرآن الكريم وما يرتبط بكلمات النبي الأكرم الحجة على فهمه هو من؟ ها؟ أصحابه عليه أفضل الصلاة والسلام. تقول هذا نص قرآني وصل بيدي وأنا عندي قواعد أستطيع أن أقول لا، ارجع إلى صحابة رسول الله، انظر إليهم ماذا فهموا من هذا النص، فما فهموه فهو ماذا؟ ها؟ فهو حجة عليه. النظرية اللي الآن وهي ما تسمى بالسلفية الحديثة هي هذه، تجعل المرجعية، التفتوا، تجعل المرجعية للكتاب وللسنة، ولكن لا للكتاب والسنة بحسب فهمك، للكتاب والسنة بحسب فهم من؟ السلف الصالح يعني صحابة رسول الله. وهذا الآن أنت تجد، فلهذا بمجرد تريد أن تناقش شيء يقول لم يفهم الصحابة هذا المعنى، الصحابة فهموا هكذا. وقعا كذلك يعني يتعاملون معه تعامل ماذا؟ تعامل معصوم، وإن كان افترض من الناحية النظرية يكتب في كتاب الكلام أنه لم تثبت العصمة إلا ماذا؟ طبعا هم يثبتون يصرحون بأنه ثبتت العصمة، لأنه هم يقولون لم تثبت العصمة لفرد فرد من الصحابة. أما عندما يجمع الصحابة ففهمهم ما هو؟ فهم أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، ويستندون إلى هذا الحديث لإثبات العصمة. لذا الخروج على فهم الصحابة يكون ماذا؟ الآن أنتم تجدون، واقعا تجدون في مسألة الصحابة الآن كلمات كثيرة موجودة، وطبعا عندما يقولون صحابهم واقعا لا يكون في علمكم مرادهم هؤلاء 12,000، لا أبدا، ولا مقصودهم 18,000 ما ثبت 18 أو 12,000، لا مقصودهم ماذا؟ أهل الحل والعقد وأهل الفكر والتأثير وإلى غير ذلك، وهم لا يتجاوزون افترضوا 1,000 نفر 2,000 نفر 3,000 نفر ويعددوا لكم ياهم. يقول هؤلاء إذا أجمعت كلمتهم على شيء، فلذا عندما يأتون إلى مسألة السقيفة، عندما يأتون إلى مسائل أخرى يحاولون أنه يثبتونها من خلال ماذا؟ من خلال أنه أهل الحل والعقد من الصحابة فعلوا ذلك، وهؤلاء كانوا يمثلون من؟ ها؟ كانوا يمثلون الرأي العام في الصحابة، والرأي العام في الصحابة حجة، لأن أمتي لا تجتمع على ضلال. الآن إحنا قريبين في بناء على هذه التصورات، قريبين من فهم من قريب هذا الفهم، وهو أنه إذا وجدنا أن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فهموا شيئا، أو أن في عصر الغيبة الصغرى فهموا شيئا، أسسوا شيئا، إذا لابد عندما نريد أن نفهم شيئا لابد أن نجعل المقياس ماذا؟ نجعل المقياس ذلك الفهم، فإن وافقه فهو حجة، وإن خالفه فهو ماذا؟ فهو ليس بحجة. ستتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.